بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا السادس من لقاءات التعليق على كتاب فتح العلام لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. قال: وعن أبي عمرو أمير المؤمنين عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية القرشي الأموي المكي ثم المدني رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته بكسر اللام أفصح من فتحها في الوضوء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الوضوء. رواه الترمذي وغيره وصححوه. قال: وتخليل اللحية وهي الشعر النابت على الذقن سنة إن كانت كثيفة، أما إن كانت خفيفة فتغسل حتى يصل الماء إلى باطن الشعر ويصل إلى البشرة، وإن كان بعضها كثيف وبعضها خفيف لكل حكم، إذا كان يتميز الخفيف من الكثيف. أما إن كان الكثيف لا يتميز من الخفيف فتأخذ كلها حكم الخفيف ويجب غسلها. واضح؟ قال: ولحيته الكريمة صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة، وتخليلها بأن يدخل أصابعه من أسفلها بعد تفريقها، يعني بعد ما يفرق أصابعه يدخلها مبلولة أو فيها ماء، وكاللحية في ذلك بقية شعور الوجه الكثيف الخارجة عنه، وكذا غير الخارجة عنه إن كان لحية أو عارضة لغلبة كثافتها. يبقى إذن اللحية الكثيفة يغسل ظاهرها ويخلل باطنها، غسل ظاهرها فرض، تخليل باطنها سنة. ومثل ذلك الشعور التي تكون كثيفة في الوجه ولكنها خارجة عن حد الوجه، الخارج عن حد الوجه أيضا يسن فيه التخليل. قال: والعارض ما ينحط عن القدر المحاذي للأذن. العارض ما ينحط عن القدر المحاذي للأذن، ها يبقى أين موضعه؟ ها أين موضع العارض؟ يعني في جانبي الوجه، في جانبي الوجه، تمام؟ نعم. والكثيف، يعني كيف نفرق بين الكثيف وبين الخفيف؟ قال: والكثيف ما لا ترى بشرته في مجلس التخاطب. إذا الإنسان كان يخاطبك لا يستطيع أن يتبين لون بشرتك من تحت الشعر، ولا يرى بشرتك التي تحت شعر لحيتك. إذا كان الأمر كذلك فهذه لحية كثيفة فيها هذه الأحكام. طيب، والخفيف بخلافه، الخفيف هو الذي ترى البشرة من تحته، وهذا كله في الرجل، مسألة يغسل ظاهره، الخفيف يغسل ظاهره وباطنه، الكثيف يخلل، هذا كله في الرجل. أما المرأة والخنثى فيجب غسل ذلك كله منهما باطنا وظاهرا، كثيفا وخفيفا، لأن من النادر أن يخرج للمرأة لحية أو للخنثى، والنادر لا حكم له، يعني يرد إلى حكم الأصل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مفعول سمعت النبي، يقول حال دالة على محذوف مضاف للمفعول، أي سمعت كلامه، لأن الذوات لا تسمع، فلما يقول إنسان سمعت فلانا ليس سمع شخص فلان، إنما سمع كلام فلان. وقيل مفعول ثان لسمعت، مفعول ثاني لسمعت، وأتى به مضارعا بعد سمع الماضي، يعني كلمة يقول إما أن نعربها حال وإما أن نعربها مفعول ثاني لكلمة سمعت. وأتى به مضارع، سمعت النبي يقول في صيغة المضارع، بعد سمع الماضي حكاية لحال وقت السماع أو لإحضار ذلك في ذهن السامع. يقول الأولى مثلا أن يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن سمعت في الماضي، مثلها قال تكون في الماضي، لكن أراد أن يستحضر السامع ذلك كأنه يحصل الآن فقال يقول للإيه؟ للمضارع. إن أمتي أي أتباعي من المؤمنين، وهذا معنى أن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وهم الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم، وأمة الإجابة وهم الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إياه. فما ورد من وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، هذه كلها أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل فيها المؤمن والكافر والمنافق. وأما أمته الموعودة بما في الآيات والأحاديث من الفضائل والصفات الجميلة والثواب الحسن، فهذا كله يقصد به أمة الإجابة فقط. إن أمتي أي أتباعي من المؤمنين يدعون أي يسمون، يدعى فلان يعني يسمى، أو يطلبون، يدعى يعني ينادى يطلب، فالدعاء الحمد لله، الدعاء هنا معناه الإيه؟ معناه النداء أو الطلب، أو معناه التسمية، يدعون أي يطلبون إلى المحشر أو إلى الجنة أو نحوهما. والمفعول الثاني ليدعون بمعنى يطلبون محذوف مجرور بإلى، كما في قوله تعالى يدعون إلى كتاب الله، تمام، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينه. يعني قل إن قلنا يدعون بمعنى يسمون تحتاج لمفعول واحد، أو بمعنى يطلبون تحتاج إلى إيه؟ إلى مفعولين. المفعول الثاني يكون محذوف مجرور بإلى، ومثل الآية الكريمة يدعون، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينه، تمام، واضح. ويجوز، ويجوز عدم اعتباره يوم القيامة، أي قيام الناس من قبورهم لرب العالمين. ويجوز عدم اعتباره، ما معنى ويجوز عدم اعتباره؟ يعني المفعول الثاني، تمام، يجوز عدم اعتباره يوم القيامة. إن أمتي يدعون يوم القيامة، أي قيام الناس من قبورهم لرب العالمين لأجل حسابه وجزائه، غرا محجلين، غرا، غرا محجلين. قال غرا محجلين حال أو مفعول ثاني ليدعون بمعنى يسمون. والغر جمع أغر من الغرة، وهي بياض في وجه الفرس، يعني الغرة هنا البياض في وجه الفرس، واستعيرت لأجل التعبير عن غرة الإنسان، يعني بياض وجه الإنسان من أثر الوضوء. غرا محجلين، والمحجلين من التحجيل وهو بياض في قوائم الفرس، أو ثلاث منها أو رجليه، يعني هي في هذه المواضع الثلاثة. سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا، تشبيها بالبياض في وجه الفرس وقوائمها، فالمعنى يدعون بيض الوجوه واليدين والرجلين كالفرس الأغر المحجل، فإنه يكون أبيض الوجه أبيض القدمين أو الأقدام اليدين والقدمين. من قال سببية أو ابتدائية، سببية أو ابتدائية، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. من قال سببية يعني بسبب، من آثار الوضوء. قال ولا يعارض هذا خبر الترمذي، إن أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء، إذ يجوز أن يكون للغرة في الوجه سببان الوضوء والسجود. يعني طريق الجمع بين الحديثين أن نحمل على الإيه؟ أن نحمله على هذا مرة وهذا مرة، فهما سببان. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أي وتحجيله كما في رواية، وحذفه اكتفاء بالغرة، إن الرواية فيها فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طب أين التحجيل؟ هذا يعني أسلوب من أساليب العرب في الكلام، يحذفون بعض الكلام اكتفاء بذكر البعض الآخر الدال عليه، ويسمى الاكتفاء، كما في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، وسكت القرآن الكريم عن البرد، قال الشيخ تقيكم الحر أي والبرد، لأن هذه وظيفة السرابيل، فأشير إلى بعض وظيفتها وعلم البعض الآخر من خلال ذلك. قال أو لاقترانها به، لاقترانها به لأنهما قرينان الغرة والتحجيل، وذكر أولا قرينين غرا محجلين، فيبقى في الآخر أيضا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أي وتحجيله. قال قيل وخصت يعني الغرة بالذكر لأن محلها أشرف أعضاء الوضوء اللي هو الوجه، ولأنها أول ما يقع عليه البصر يوم القيامة، ولما قيل إنها تطلق على التحجيل، يعني يبقى الغرة شاملة لهما، شاملة للوجه الغرة وشاملة أيضا للعلامة في القدمين أو في القدمين واليدين، شاملة للإيه؟ لهذا كله. ولهذا اكتفى بها فقال من استطاع منكم أن يطيل غرته ولم يكن تحجيل. فهذه ثلاثة تخريجات. فليفعل إطالة ذلك طلبا لفضيلتها، فليفعل يطيل ليطلب الفضيلة التي تكون يوم القيامة، يدعى مع من يدعى غرا محجلا. رواه الشيخان، لكن في رواية مسلم يأتون بدل يدعون، وأثر بدل آثار، وفيه ندب إطالة الغرة والتحجيل، أن الإنسان يطيل غرته في الوجه ويطيل التحجيل في اليدين والقدمين. قال والمراد بالغرة غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيعاب كمال الوجه. إذن يطلب في الوجه الآن ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يغسل الوجه إلى حدوده كلها، والشيء الثاني أن يغسل مع الوجه قدرا زائدا عليه من كل جهة ليتمكن من أنه غسل الوجه وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويزيد على ذلك شيئا حتى يكون مطيلا لغرته. هذه ثلاثة أشياء. كذلك في التحجيل، قال وبالتحجيل يعني المراد بالتحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين. يبقى إذن يغسل إلى المرفقين، يغسل القدمين اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين، ويغسل القدمين إلى الكعبين يعني بمعنى مع الكعبين، ويزيد شيئا ليتمكن من غسل الفرد، ويزيد شيئا زائدا على هذا وهذا حتى يكون من أهل التحجيل، حتى يكون من أهل التحجيل. وأما حد الزائد فغايته استيعاب العضد، ويستوعب العضد اللي هو الجزء ما بين المرفق والكتف في اليدين. والساق، ساق اللي هو الجزء ما بين الكعبين إلى الركبة في في القدم. قال وفيه في هذا الحديث أيضا أن الوضوء مختص بهذه الأمة، أن الوضوء مختص بهذه الأمة. ويوافقه خبر مسلم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، فهذا يدل على أنه على أن هذا الحديث يفيد أن الوضوء خاص بهذه الأمة. وقيل ليس يعني ليس الوضوء مختصا بها. نعم. قال سيأتي هذا، سيأتي الشيخ يأتيه الآن. نعم. يقول وقيل ليس الوضوء مختصا بها، وإنما المختص بها الغرة والتحجيل لخبر هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل. يبقى إذن الكيفية فقط هي التي فيها اختصاص بهذه الأمة، الكيفية يعني ليس الوضوء كله، إنما الوضوء موجود، موجود في آثار صحيحة يعني في أثر إبراهيم وسارة الجبار، تمام، هذا مذكور فيه أنها توضأت. نعم. فالوضوء من وضوء الأنبياء مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام يعني في العموم هذا وضوء وهذا وضوء، لكن الكيفية قد تختلف. نعم. قال وأجاب الأول عنه بأنه حديث ضعيف، وبأنه لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أمتهم بخلاف هذه الأمة. وهناك جواب ثالث وهو الذي قلناه، لأنه صح في بعض الأحاديث كما أشرنا في حديث سارة أنها توضأت، فإذا الوضوء ليس خاصا بالأنبياء، وإنما يكون الخاص هي الكيفية فقط، كيفية هي الخاصة، أو تكون الجزاء هو الخاص. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فالغرة والتحجيل خاصة بأمة محمد وإن كان الجميع يشركهم في السبب وهو الوضوء. وفيه ما أطلعه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من المغيبات المستقبلة التي لم يطلع عليها نبيا غيره من أمور الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الشيء، ففيه دلالة من دلائل النبوة أن هذا سيكون وكما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها زال الإشكال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، ويقال فيه التأمن والتيامن، والمراد بالتيمن الجانب الأيمن. وفعل الشيء باليمين، هذا المفروض هذا المفهوم من كلمة التيمن، يعني فعل الشيء باليمين في تنعله أي لبسه النعل، وترجله بمعنى ترجيله أي تسريحه شعره، وطهوره أي تطهره، وفي شأنه كله أي مما كان من باب التكريم والتزيين كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والخروج من الخلاء، هذا من باب التكريم نفعله باليمين، ونحوه من المستقذرات وتقليم الظفر ونتف الإبط والتختم والاستياك، فيبدأ فيه بالجانب الأيمن من الفم ويمسك السواك بيمينه، وذلك لشرف الأيمن فخص بالفضائل، ولأن اليمين يرجى أن يؤخذ بها الكتاب يوم القيامة فقدمت في أعمال البر، بخلاف ما ليس من باب التكريم والتزيين كدخول الخلاء ونحوه والخروج من المسجد والاستنجاء ونزع الثوب والنعل، فإنما يبدأ فيه بالأيسر ويفعل باليد اليسرى لمناسبتها لذلك. إذن قاعدة مضطردة في الشرع استحباب اليمين في كل ما هو من باب التكريم والتزيين واستعمال اليسرى فيما سوى ذلك. قال: وعلى ما تقرر يحمل خبر أبي داود، وعلى ما تقرر يحمل خبر أبي داود عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه ويجعل يساره لما سوى ذلك، فلو عكس كأن قدم غسل اليسرى في الوضوء على اليمنى لم يؤثر في الصحة. لماذا؟ لأنهما كالعضو الواحد، لأنهما عضو واحد، لكنه يكره كراهة تنزيه للنهي عنه في خبر ابن حبان، للنهي عنه في خبر ابن حبان. نعم. طيب، ومنع من حمله على التحريم، طالما نهي الأصل في النهي التحريم. قال: ولكن منع من حمله على التحريم الإجماع على عدم تحريمه، كما منع يعني الإجماع من حمل الأمر بالابتداء في خبر ابن خزيمة ابن الخزيمة وحبان: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم على الوجوب. يبقى ابدأوا تحمل على الوجوب، هذا الأصل فيها، لكن الإجماع صرف هذا الوجوب إلى الندب، صرف الوجوب إلى الندب، فصار النهي عن فعل اليسار قبل اليمين وصار الأمر بفعل اليمين قبل اليسار هذا وهذا على على غير الأصل. لا يحمل النهي على التحريم وإنما يحمل على الكراهة، ولا يحمل الأمر على الوجوب وإنما يحمل على الاستحباب. قال: ويستثنى من سن التيامن فيما مر الخدان والعينان والأذنان والمنخران والكفان، فلا يسن التيامن فيها. عندنا يدان وقدمان، فتقدم اليمين على اليسار، لكن الخدان والعينان والأذنان والمنخران والكفان لا، السنة فيهما المعية، يعني أن يغسل معا، فلا يسن التيامن فيها بل المعية، إلا أن يكون أقطعا، إنسان ليس له إلا يد واحدة لا يستطيع القران، لا يستطيع أن يغسل الخدين معا والعينين معا والأذنين معا والمنخرين معا والكفين معا فيسن التيامن، لأنه يأخذ ماء بكف واحدة، يا ترى يستطيع يغسل بها الخدين؟ لا. إذن نقول له يغسل بها اليمين ثم ثم اليسار. واضح؟ قال: والحديث رواه الشيخان، والحديث رواه الشيخان، وفيه أن التأكيد لا يرفع المجاز، فإنه قد أكد عمومه بكل مع أنه خاص كما تقرر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فهل ده على سبيل الحقيقة وعلى سبيل المجاز؟ على سبيل المجاز. لماذا؟ لأنها أطلقت الكلام على الكل وأرادت البعض. طيب، كلمة كله لم ترفع المجاز، وإنما وإنما حمل الكلام معها أيضا على المجاز. قال: وفيه أن التأكيد لا يرفع المجاز فإنه قد أكد عمومه عموم استحباب التيمم في كل الأمور بكلمة كل مع أنه خاص بما كان من باب التكريم والتزيين كما تقرر يعني كما أوضحنا. فرعان: أحدهما لو تعارض التنعل والخروج من المسجد خرج منه بيساره ووضعها على نعله اليسرى بلا لبس ثم خرج باليمنى ولبسها لبس اليمنى ثم لبس اليسرى. ثاني الفرعين: يستحب إذا تثاءب أن يضع يده على فيه كما رواه مسلم. وهل يضع اليمنى تبركا بها كما في تنعله أو اليسرى لأنها لتنحية الأذى كالاستنجاء؟ فيه احتمالان للمحب الطبري. ثم قال: والثاني أنسب. إذن فهناك بعض الأشياء تختلف فيها نظرة الناظر الفقيه، ينظر إلى أنها من باب التكريم وينظر أنها من باب ينظر غيره أنها من باب دفع الأذى. فإن كانت من باب التكريم فيفعل الإيه باليمين، وإن كانت من باب دفع الأذى تنحية الأذى فيبقى يفعلها باليسار. مثل اختلاف الأئمة في مسألة السواك، هل هو للتطهير أو هو لدفع الأذى؟ نعم. في مسألة ماذا؟ نعم. نعم 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 يقدم من على يمينه إذا أراد اثنين الدخول، من على اليمين يتقدم. نعم. وعن أبي عيسى، نعم، يعني مراعاة المعنى، يعني إن راعى المعنى بحسب المعنى الذي يراعيه، إن راعى باب البر يقدم والده، وإن راعى باب السنة يقدم السنة يعني اليمنى يقدم من هو على اليمين يتقدم هو، وهكذا بحسب المعنى. وعن أبي عيسى المغيرة بضم الميم أشهر من كسرها، يعني هذا ممكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب من قدح اللبن وكان أبو بكر رضي الله عنه عن شماله وكان ابن عباس عن يمينه، فأعطى ابن عباس وقال: هذا نصيبك مني، وإن رأيت أن تؤثر الأشياخ فعلت. فقال: والله لا أؤثر بنصيبي منك أحد. وعن أبي عيسى المغيرة بضم الميم أشهر من كسرها ابن سعيد الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وهي مقدم رأسه وعلى العمامة، رواه مسلم وغيره. وهو مما احتج به أئمتنا يعني الشافعية على أن مسح بعض الرأس كاف عن مسح جميعه، إذ لو وجب جميعه لما اكتفى بالعمامة عن الباقي، إذ الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز. يعني كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع العمامة ويمسح الشعر أو يمسح الرأس كله، لكنه اكتفى بمسح الناصية وأكمل على الإيه؟ على العمامة. كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرى هل يجوز؟ لا يجوز. إما أن يمسح على الخفين وإما أن يغسل رجليه لأنهما عضو واحد، كيف يأتي في نصه بالأصل اللي هو الغسل والنص الثاني البدل وهو المسح؟ كذا قاله النووي رحمه الله في شرح مسلم. وإنما يسن التيمم بالعمامة لتكمل الطهارة، التيمم لا التتميم، وإنما يسن التتميم بالعمامة لتكمل الطهارة على جميع الرأس سواء عسر رفعها عن الرأس أم لا. يعني إذن الواجب يحصل بغسل الناصية أو بمسح الناصية، وعلى العمامة التتميم لأجل الإيه؟ لأجل تحصيل السنة، وسواء وضعها على طهر أم حدث. يعني يجوز للإنسان أن يمسح على العمامة، يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار حتى ولو كانت العمامة أو الخمار لم يلبس على طهارة سابقة، لا يشترط هذا، ليس من شروط المسح على العمامة أو الخمار. نعم. لأن الأصل فيها أنه الفعل جائز، لا يشترط إلا ما اشترطه الشرع. احنا مثلا اشترطنا الطهارة في الخفين، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا ذلك، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ولم يأتي مثل ذلك في العمامة. فلو اشترطه مشترط نقول له من أين اشترطته، أما لو قال إنسان لا يشترط لا نقول له من أين قلت لا يشترط، إلا إذا كنا نريد أن نقول له إن هذا مشترط فعلى من يثبته أن يأتي بالدليل. تمام؟ نعم نعم. هناك نقول ورد في الحديث أنه عمم أحيانا، وهنا اقتصر أحيانا، يبقى هذا جائز وهذا جائز. هم الذين يلزمهم من يقول بإن الرأس كلها يجب أن تمسح، هو الذي يلزمه الجواب عن حديث المغيرة هنا، هو الذي يلزمه الجواب. تمام؟ قال ولو اقتصر عليها لم يجزي أو لم يجز، يعني نقرأها هذا وهذا كذا ما فيش مشكلة. ولو اقتصر عليها لم يجزي لم يكفي أو لم يجز لم يصح، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، يعني لا بد وأن يصيب المسح بعض الإيه؟ الرأس، والعمامة ليست برأس. يبقى إذن إن كان على المرأة خمار أو على الرجل عمامة لا بد أن يمسح مقدم، يمسح شيئا ويكمل على الإيه؟ على الباق، يمسح الناصية مقدم الرأس ويكمل على الباق. قال والعمامة ليست برأس، ولأن الرأس عضو طهارته المسح، فلم يجز المسح على حائل دونه كالوجه واليد في التيمم. تمام؟ يبقى الرأس هنا عضو، الطهارة المطلوبة في هذا العضو هي المسح، فهل يجوز المسح على حائل؟ لا، المسح يكون على العضو نفسه تماما مثل الوجه واليد في التيمم، إنما نمسح الوجه مباشرة دون حائل ونمسح اليدين في التيمم دون حائل. وعبر في الرأس بالباء وفي العمامة بعلى إشارة إلى موافقة الآية الدالة على أن مسح بعض الرأس كاف، يعني في القرآن قال وامسحوا برؤوسكم، وهنا قال وعلى العمامة، فهنا استخدم حرف الجر الباء، وفي الحديث استخدم حرف الجر على، إشارة إلى موافقة الآية الدالة على أن مسح بعض الرأس كاف، فمسح بناصيته ما قالش على ناصيته، وقال وعلى العمامة ما قالش وبالعمامة. نعم. إشارة إلى موافقة الآية الدالة على أن مسح بعض الرأس كاف وإن قل وإن لم يكن بأعلى الشعر، إذ الباء للإلصاق، والرأس اسم جنس فيكفي في مسحه ما قلنا. تمام؟ يبقى هنا هل الإنسان يطلب منه، هل الإنسان يطلب منه أن يمسح يعني رأسه، هل الإنسان يطلب منه أن يمسح أعلى الشعر فقط؟ لا، يمسح أي شيء في حدود الرأس، سواء مسح الرأس نفسها ولو لم يكن عليها شعر، أو مسح الشعر ولم يصل الماء إلى أصل بشرة الشعر، لكن يطلب في كل هذا أن يكون في حدود الرأس. ومن ثم لو كان للإنسان شعر طويل مثل المرأة مثلا، لها شعر يتدلى من الناحيتين ضفائر، هل يجوز أن تأتي إلى أطراف الضفائر فتمسحها وهذا يجزي عن مسح الرأس؟ يجزي؟ لا، لا يجزي، لا يجزي، تمام، لا يجزي. قال: وبالثاني إلى اعتبار تعميم المسح بأعلى العمامة. تعميم المسح، وبالثاني يعني بكلمة على العمامة، نعم، تعميم المسح بأعلى العمامة، هو يمسح العمامة كلها. وكالعمامة فيما ذكر القلنسوة ونحوها، وإنما اقتصر على العمامة لأنها الغالب فيما يراد هنا بلا تكلف، تمام. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي المدني رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما، عن جابر وعن أبيه عبد الله، كلاهما صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنهما، في صفة الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. رواه النسائي بإسناد صحيح. ضبط الحديث في كتب الحديث هو أبدأ، أبدأ هو فعل وفاعله أنا، أو ضبطه في بعض الروايات بدأ بما بدأ الله به، لكن ابدأ بصيغة الأمر، وأن ما بعدها واو الجماعة فاعل، هذه ليست في شيء من الأحاديث، تمام. أبدأ بما بدأ الله به. رواه النسائي بإسناد صحيح. قال: وهو ما احتج به أئمتنا على وجوب الترتيب في أفعال الوضوء. لا، ممكن نضيف كلمة مما، لأنه ليس هذا فقط ما احتجوا به، وإحنا أبطلنا الاحتجاج الآن لما نقلنا المسألة من الأمر إلى الخبر. أبدأ بما بدأ الله به، وليست ابدأوا بما بدأ الله به، تمام؟ نعم. فلو صحت هذه الرواية، رواية ابدأوا، فتصح، يصح الاستدلال بها على وجوب الترتيب في أفعال الوضوء. لكن وجوب الترتيب مستدل به في أدلة كثيرة، منها ذكر الآية نفسها، أن الله تبارك وتعالى ذكر أفعال الوضوء مرتبة. نعم. ما هو أنا قلت إن صح لفظ الأمر يبقى إذن واضح الدلالة منه، وأما إن كان لفظ الخبر وإن كان بلفظ الخبر فتبقى الدلالة ليست واضحة، تمام، لي أبدأ بما بدأ الله به، فتبقى الدلالة تحتاج إلى اجتهاد. وعن أنس، وعلى كل حال الدلالة واضحة في مسألة أفعال الوضوء المذكورة في القرآن: توضأ كما أمرك الله، والله تبارك وتعالى أمرنا به مرتبا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، وهو رطل وثلث بالبغدادي، ويغتسل بالصاع، وهو أربعة أمداد، وله الزيادة إلى خمسة أمداد. رواه الشيخان إلا قوله خمسة أمداد فمسلم. وظاهر الحديث سن الاقتصار على المد والصاع، وظاهر قول الشافعي والأصحاب يسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد، والغسل عن صاع أعم من ذلك. وصرح الشيخان بأن المد والصاع تقريب لا تحديد، الشيخان هنا المقصود بهما النووي والرافعي، هكذا إذا أطلق في كتب الفقهاء الشافعي. وصرح الشيخان بأن المد والصاع تقريب لا تحديد، وأجمعوا على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان. قال الشافعي رحمه الله: وقد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي. يعني ليست المسألة مسألة قدر معين، إنما المسألة مراعاة العادة برفق دون إسراف. ويدل على جواز النقص عن صاع ومد مع الإجماع خبر مسلم عن عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، مع أن الصاع أربعة أمداد. تمام؟ نعم. وخبر النسائي وغيره بإسناد حسن عن أم عمارة الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء فيه قدر ثلثي مد، يعني لم يكمل مدة. إذن هذا كله يعني على سبيل الاستحباب فلا يزيد، وإن كان يكفيه أقل من ذلك فالسنة في حقه ما يكفيه فقط دون أن يبلغ إلى ذلك. فرع: يكره الإسراف ولو بشاطئ البحر في ماء الوضوء والغسل، كراهة تنزيه، وقيل كراهة تحريم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث سعد رضي الله عنه وأرضاه: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر. تمام؟ نعم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.